مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة النور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. وصلنا وإياكم أيها الإخوة إلى حجة الوداع، هذه الحجة المباركة سميت بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ودع الناس فيها ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. وهذه الحجة بتفاصيلها وأحكامها ومواقفها كثيرة جدا، تحتمل 5 أو 6 مجالس، وألفت فيها الكتب، وأوفى ما تجده من تفاصيل هذه الحجة في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أيها الإخوة، أنا لن أدخل في سردها، لأنه في أقل تقدير يحتاج إلى 6 مجالس في أقل تقدير. ولذلك أنا سأنتقي وأنتخب فقط من هذه الحجة ما يناسب عرضه في السيرة النبوية، سأخذ منها 4 أو 5 مواقف فقط، ومن أرادها مبثوثة بتفاصيلها وأحكامها وفوائدها ولطائفها فالكتب المصنفة فيها كثيرة. والكتب المصنفة تحديدا في شرح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، أيضا الكتب في ذلك كثيرة. في ذي القعدة من السنة 10 للهجرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه: فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. وفي الصحيح يقول جابر وهو يصف كثرة الناس في حجة الوداع: فنظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي مد بصري، والناس مشاة وركبان. تأملت أيها الإخوة هذا المشهد العظيم، أكثر من 100,000 يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمشون معه، منهم الماشي ومنهم الراكب، ويلبون بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا هذا المشهد العظيم، وكم هو في عمر الزمن، وبين قول الله جل وعلا نبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك. يعني لعلك مهلك نفسك حسرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتألم وشدة شفقة منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. كم بين هذه الآية، نزول هذه الآية، وبين هذا الفتح العظيم والنصر العظيم؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كم في عمر الزمن؟ 16 سنة تقريبا أو 17 سنة، لا تكاد تذكر في عمر الزمان. فهذا فضل الله جل وعلا ورحمته ومنته، وأن الإنسان ما دام داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، محكما لشريعة الله سبحانه وتعالى، مؤتمرا بالأوامر، منزجرا عن النواهي، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى هدى وعلى بصيرة وعلى رحمة بالعباد، فإن النتائج بعد توفيق الله سبحانه وتعالى متحققة، وإن طال الطريق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة، بعد أن ترجل صلوات الله وسلامه عليه، أي سرح شعره والدهن، وبعد أن صلى الظهر أربعا. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجانة الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أكثر من 100,000 حاج، وكانت نساؤه صلوات الله وسلامه عليه كلهن معه في الهوادج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في حجة الوداع: هذه الحجة ثم ظهور الحصر. والمقصود أيها الإخوة أي أن كنا لا تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، وهو الحصير الذي يبسط في البيوت، كناية عن عدم المفارقة بعد ذلك. فما المفهوم من ذلك؟ يعني بعد ذلك هل التزمنا، هل يعني فهمنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن هذا على الأمر وعلى الوجوب، وأنهن لا يفارقن البيت بعد ذلك؟ لا. فهمنا ماذا؟ فهمنا أن ذلك لا، أنه لا يجب عليهن غير هذه الحجة بعد ذلك، وإنما إن أرادوا التطوع فلهن ذلك. ولذلك في الحديث لما عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت رضي الله عنها وارضاها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم حجج. من فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب وعدم الذهاب مرة أخرى من المدينة؟ زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وهو ذي العقيق، سالكا طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يصلي العصر، فصلاها ركعتين، ثم بات هناك حتى أصبح وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. فصلى بها أي في ذي الحليفة خمس صلوات، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لما سار النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في التلبية، أتاه جبريل عليه السلام، وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم برفع أصواتهم بالتلبية، لأنها من شعار الحج. يقول مطلب بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. هنا حدثت في الطريق حادثة عجيبة. أين؟ في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من ولدت محمد بن أبي بكر. في صحيح مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية. فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وتأملوا أيها الإخوة الإيمان عند هذه المرأة الصحابية الجليلة، ولا شك أنها طلق الحمل أتاها ربما في بيتها، ومع ذلك، وتعلمون أيها الإخوة أن الحامل في المراحل الأخيرة قبل الولادة تكون في شدة وجهد ومشقة عظيمة بالغة، وهي أحوج الناس للراحة، ومع ذلك ما أرادت أن تفرط في هذا الأجر العظيم والثواب، وأنها تدرك هذه الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما دفعها إلى ذلك ولا نهزها إلى هذا الأمر إلا هذا الإيمان العظيم منها رضي الله عنها وارضاها. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي قصتها ثلاث سنن، أحدهما غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. كذلك في الصحيحين حصلت حادثة أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين اثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله غني عن مشي هذا فليركب. يقول حافظ رحمه الله ابن حجر: وإنما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لأنه عجز عن الوفاء عن نذره. وأيضا أيها الإخوة في الصحيح، وهم في الطريق، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. فكان هذا أيها الإخوة من المواقف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الحج. وكذلك أيضا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء أو ودان، وهذا موضع بقرب الجحفة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم الصعب بن جثامة فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه الصلاة والسلام فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهة قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده إلا أن حرم. وهذا أيها الإخوة كثير من النبي صلى الله عليه وسلم في جبر خواطر أصحابه وجبر خواطر الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمعت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جبر النبي صلى الله عليه وسلم لخواطر أصحابه أكثر من 20 أو 30 موقف، وهي موجودة مسجلة بعنوان جبر الخواطر. من ذلك مثلا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي له انبجانية من أبي الجهم فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها ألهته في صلاته، ثم جبر خاطره بأمر آخر، وهكذا كثير في أكثر كما تقدم أكثر من 20 موقف وهي موجودة ومسجلة. من هذا الحديث يستفاد أنه يجوز أن ترد الهدية لعلة، وكذلك فيه أيضا أن الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي. مثلا تكون رئيس في العمل وأتى أحد الموظفين وأعطاك هدية ورأيت أن في ذلك قد يكون فيه نوع من المحاباة والمجاملة، وربما أنك تستحي منه في تنفيذ بعض الأمور التي عليه أو بعض المتطلبات فتعتذر منه ونحو ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام في الضحى، فدخله من باب عبد مناف وهو باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام. طبعا مكث عدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، وقلت أن الآن سأختار مواطن، لن أذكر المواطن على سبيل التسلسل والترتيب لأنها كما تقدم طويلة جدا، وإنما سأنتقي مواطن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالطواف، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فاستلمه وقبله، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عينه. وذلك في الصحيحين يقول عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري، فعد من صغار الصحابة. لماذا؟ يقول رضي الله عنه وارضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. هذا أبو الطفيل عامر بن واثل البكري هو آخر من مات من الصحابة، عند البخاري في الأدب المفرد عن الجريري عن أبي الطفيل يقول: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. وفي لفظ قال رضي الله عنه وارضاه: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. مكث النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام في مكة، ثم أتى يوم عرفة فخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة جامعة، هدم فيها قواعد الإشراك والجاهلية، وأتاهم بتعاليم هذا الدين الحنيف. فقال صلوات الله وسلامه عليه وخطب بهم خطبة قصيرة، فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياد بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مستردعا في بني ليث، كان مستردعا في بني ليث فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ورفع بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكان الرجل الذي يصرخ في الناس يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن أمية بن خلف أخو صفوان بن أمية، وكان شديد الصوت عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ربيعة، قل يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيصرخ به. لماذا؟ لأن الجمع كثير، وأكثر من 100,000 في هذا اليوم الجليل، يوم الجمعة وهو يوم عرفة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما أتى عند الدين قال: أكملت لكم دينكم. ولما أتى عند النعمة قال: أتممت عليكم نعمتي. والسر في ذلك والله أعلم أن الكمال لا زيادة عليه. ومن هنا أيها الإخوة يعلم أنه لا زيادة في الدين لأنه اكتمل. ولذلك يقول الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه ورحمه: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه السلف فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فإذا عبر بالكمال الذي لا زيادة عليه. أما النعمة وأتممت عليكم نعمتي فعبر عنها بالتمام، لأن التمام يقبل الزيادة ليصل إلى الكمال. وفي ذلك دليل على أن النعم تختلف من زمن إلى زمن. فما يتنعم به مثلا بعض الفقراء اليوم لم يكن يحلم به في ذاك أنعم أهل الأرض في ذلك الزمان، وحتى في العهد العباسي. بمعنى مثلا لو يجلس الإنسان عند مكيف الآن هذا ما يحلم به في السابق. فإذا النعم تتفاوت. ولذلك قال الله جل وعلا: أتممت عليكم نعمتي، لأنها تتفاوت وتزيد وتختلف من وقت إلى آخر. لما سمع هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكى، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. يقول ابن كثير رحمه الله: وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت قبل موته بنحو 80 يوما. فكان هذا يوم جليل عظيم ونعمة من أجل النعم على هذه الأمة. وذاك قال أحد اليهود لعمر: لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقاله عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه ولا خلف صلوات الله وسلامه عليه. كذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم النحر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 الحرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت؟ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا ومستنقذ مني آخر، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وتأملوا أيها الإخوة في هذه الخطابات العظيمة الجليلة، ونختم بها ثم نعلق. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أوسط أيام التشريق، وقال لهم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراجعة أيها الإخوة هذه المضامين العظيمة وهذه الأصول في الأخلاق وفي العقائد وفي الأحكام من أعظم الأمور. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أصول المعاملات وأصول العبادات وعلى أصول الشرائع والأحكام، وصايا عظيمة جدا في هذا المجمع الذي العظيم الذي لم يلقاهم بعده صلوات الله وسلامه عليه في مجمع مثله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلها نهارا، فأتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها وارضاها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدنا وابنه على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي بداية السنة 11، وفي يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان عمره 18 سنة، وأمره على هذا الجيش، وأمره أن يوطئ الخيل البلقاء من أرض فلسطين. فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه. فلما أصبح يوم الخميس عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة لواء بيده، ثم قال له: أغزو باسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله. فخرج أسامة رضي الله عنه وأرضاه بلوائه معقودا، فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وعسكر بالجرف وموضع قريب من المدينة. ولم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك السرية، فكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، يعني علية الصحابة والكبراء فيهم، وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم رضي الله عنه وارضاهم. لكن الناس أيها الإخوة تكلموا في إمرة أسامة رضي الله عنه وارضاه لحداثة سنه، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا وبين فضل أسامة وأنه خليق بالإمارة. لكن هذا السرية والجيش توقف، لماذا؟ لأن أتت الأخبار بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأسامة رضي الله عنه وارضاه تريث في المعسكر حتى يعرف ما يقضي الله تعالى به. ولذلك كان هذا الجيش أول أمر وبعث نفذ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا وتكاملت دعوة البشير النذير السراج المنير، ودخل الناس في دين الله من كل فوج، أحس النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للقاء ربه صلوات الله وسلامه عليه، وظهر منه صلوات الله وسلامه عليه من الأقوال والأفعال ما يدل على اقتراب الرحيل عن هذه الدنيا الفانية. وأول ما عرف الله سبحانه وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه باقتراب أجله نزول سورة النصر، فروى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال الصحابة فتح المدائن والقصور، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دعاه مع شياخ بدر فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال لي عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال قلت لا. قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، فقال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ما أعلم منها إلا ما تقول. ووجه استنباط ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أن سورة النصر فيها إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن حياته فاضلة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى. لذا كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من التسبيح والحمد في صلاته. وكذلك أيها الإخوة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فتحت على الناس الدنيا، لعل من السر في ذلك أن النبي صلى أن الله جل وعلا أراد أن يكون حظ النبي صلى الله عليه وسلم وثمرته كلها في الآخرة، ولا يتعجل شيئا في هذه الحياة الدنيا. فجعل في جليل العبادات والاعتذار عن الكمال في جميع الأمور أن الإنسان يندب له في الاستغفار. فكان الإنسان إذا صلى مثلا استغفر، وإذا فرغ من مجلسه وكثر فيه لغطه استغفر ونحو ذلك. فكان أمر الله جل وعلا بختام هذه الحياة العظيمة الجليلة المباركة بالاستغفار، فقال جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كانت هذه السورة سورة النصر هي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتملة. أما ما نزل في آخر سورة براءة فإنها نزلت كآية، هذا آخر ما نزل والله أعلم. نذكر أيها الإخوة كذلك بعض الأمور التي هي إشارات ودلالات على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.